السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا معاشر الفضلاء، صلى الناس وانصرفوا وثبتتم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس علم وتذكير، في مجلس علم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرجى لكم أن تتنزل عليكم السكينة وأن تغشاكم الرحمة وأن تحفكم الملائكة وأن تجالسكم وأن تذكركم عند ربكم وأن يثني عليكم ربكم في الملأ الأعلى وأن يحقق لكم سؤلكم ويدفع عنكم ما تستعيذون منه ويغفر لكم ويغفر لمن جالسكم كما يرجى لكم بمجلسكم هذا إن أخلصتم لربكم سبحانه وتعالى أن تنصرفوا منه بأجر الحاج الذي تم حجه وبأجر المجاهد في سبيل الله. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمع لنا ذلك كله وأن يزيدنا من فضله أضعاف أضعاف، وأن يجعل مجلسنا هذا مما ترفع به درجتنا عنده ومما ترفع به درجتنا في الجنة. معاشر الفضلاء، درسنا في أمر هو أغلى عندنا من أرواحنا، درسنا في عقيدتنا، في عقيدة أهل السنة والجماعة، في العقيدة الثابتة في كتاب الله، في عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، في عقيدة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في عقيدة أئمة الإسلام رحمهم الله، في عقيدة هي متفقة مع لغة العرب، متفقة مع العقل، متفقة مع الفطرة، لا حيرة فيها ولا اضطراب ولا تحير ولا ارتياب، عقيدة صافية نقية. هذه العقيدة التي نسأل الله عز وجل أن يثبتنا عليها حتى نلقاه، حيث نشرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، ولازلنا مع منهج أهل السنة والجماعة في مسائل الإيمان. وقد عرفنا أن أصل أصول مسائل الإيمان أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. الإيمان تصديق ويقين واعتقاد متين بأركان الإيمان الستة وبكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ويبين هذا الإيمان نطق باللسان بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لمن كان قادرا، وهذا من الإيمان، ويصدق هذا الإيمان عمل بالجوارح والأركان، وهذا من الإيمان. ومثل الإيمان في الكتاب والسنة مثل النخلة، أصلها ثابت وفرعها في السماء وثمارها طيبة مباركة يانعة. فالإيمان أمر ثابت في القلب وظاهر على الجوارح، والإيمان يزيد وينقص، يزيد بطاعة الله، يزيد بفعل الواجبات والمستحبات امتثالا وإخلاصا واتباعا وبترك المحرمات والمكروهات قصدا وإخلاصا وباجتناب المشتبهات وترك فضول المباحات التي لا تنفع المؤمن، وينقص بضد ذلك، فينقص بترك الواجبات والمستحبات وبفعل المحرمات والمكروهات وبالتقحم في المشتبهات وبالازدياد من فضول المباحات. وهذا النقص قد يكون مع الإثم وقد يكون بدون إثم، فيكون مع الإثم إن كان النقص بترك الواجبات من غير عذر أو بفعل المحرمات من غير عذر، ويكون بغير إثم فيما وراء ذلك. وعلمنا أن الإنسان لا يكون إيمانه واحدا منذ أن يؤمن إلى أن يموت، بل إن إيمانه يزيد وينقص، وهذا أمر يجده الإنسان من نفسه ولا يحتاج إلى إقامة دليل كيف وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع السلف على هذا. وعلمنا أن الناس يتفاوتون في إيمانهم، فليس الناس على درجة واحدة في إيمانهم، بل منهم من هو ظالم لنفسه فمع إسلامه وتحصيله لأصل الإيمان هو مقصر في فعل الواجبات وفاعل لشيء من المحرمات، ومنهم مقتصد أتى بكمال الإيمان الواجب ففعل الواجبات وترك المحرمات، ومنهم سابق بالخيرات أتى بكمال الإيمان الواجب والمستحب ففعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات واجتنب المشتبهات وفضول المباحات. ومن ظلم، والكل سيدخل الجنة، لكن الظالم لنفسه قد يدخل الجنة ابتداء بفضل الله المقترن بحكمته، وقد يدخل النار بعدل الله المقترن بحكمته ثم يخرج منها إلى الجنة. وأما المقتصد والسابق بالخيرات فإنه يدخل الجنة ابتداء ولا يدخل النار، ثم هم في الجنة في درجات بحسب قوة إيمانهم. هذا خلاصة ما تقدم بيانه مما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة. ثم نكمل شرح ما ذكره الشيخ وسطره رحمه الله عز وجل وجزاه عن أمة الإسلام خيرا، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج.
نعم، يعني أن أهل السنة والجماعة مع قولهم إن الأعمال من الإيمان لا يكفرون من ثبت إيمانه فوجدت فيه حقيقة الإيمان المركبة من القول والاعتقاد والعمل، فكان من المسلمين من أهل القبلة لا يكفرونه بمطلق المعاصي والكبائر، فلا يكفرون إلا من كفره الله أو كفره رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعت فيه الشروط وانتفت الموانع. ومطلق المعاصي والكبائر تعني المعاصي التي لم تدل الأدلة على أنها كفر بالله، والمعاصي كبائر وصغائر، والكبائر هي الذنوب العظام، وهي كل ما رتبه عليه حدا في الدنيا أو وعيدا في الآخرة من عذاب أو غضب أو نار أو لعن أو تهديد، فهذا ضابط الكبائر. كل ذنب رتب الله عليه حدا في الدنيا كالسرقة والزنا وشرب خمر والقذف، أو رتب الله عليه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وعيدا في الآخرة من عذاب أو نار أو تهديد أو غضب أو لعن، ففاعل هذه المعاصي عند أهل السنة والجماعة مؤمن ناقص الإيمان بمعصيته، وبحسب معاصيه يكون نقص إيمانه، يكون نقص إيمانه. أما الوعيدية المخالفون لأهل السنة والجماعة فإنهم يخرجون فاعل الكبيرة من الإيمان ومن مصير أهل الإيمان. إذا ارتكب المؤمن الكبيرة أخرجوه من الإيمان في الدنيا وأخرجوه من مصير أهل الإيمان في الآخرة. فجمهور الخوارج يكفرونه ويطلقون عليه اسم الكافر ويلحقون به أحكام الكافر في الدنيا. فيرون قتله ويرون سبي نسائه، وهذا ما ترونه في زماننا وتسمعون عنه في زماننا من خوارج عصرنا الذين هم الدواعش والقاعدة ومن لف لفهم. هم في بلاد المسلمين يكفرون المسلمين بالكبائر ويسبون نساءهم ويأتون إلى البيوت ويدخلون البيت ويأخذون المرأة بحجة أنها كافرة ويسبونها وتبقى عند أحدهم يوما ثم يهديها ويهبها للآخر والآخر يهب له ما عنده. وهذا أمر علمناه علم اليقين، ومن عانى من نارهم من إخواننا يدرك أكثر مما أدركنا. هكذا هم الخوارج كلاب أهل النار. نعوذ بالله من شرهم. فجمهور الخوارج إذا ارتكب المؤمن كبيرة سلبوا منه اسم الإيمان وأخرجوه عن حد الإيمان وأدخلوه في حد الكفر وسموه كافرا وألحقوا به أحكام الكفر. وأما المعتزلة فيسلبونه اسم الإيمان بالكلية ويخرجونه عن اسم الإيمان، لكن لا يدخلونه في اسم الكفر، ولكن يقولون هو في الدنيا في منزلة بين المنزلتين. يقولون لا نسميه مؤمنا بل ننفي عنه الإيمان بالكلية، ولا نسميه كافرا ولكن نقول هو في منزلة بين المنزلتين. ثم تتفق الطائفتان الخوارج والمعتزلة على أنه خالد مخلد في النار يوم القيامة. فعندنا يا فضلاء ثلاث مسائل. المسألة الأولى مسألة سلب اسم الإيمان عن الفاسق الملي، عن العاصي ممن أسلم، وهذه يتفق عليها الخوارج والمعتزلة يسلبون عنه اسم الإيمان. والمسألة الثانية مسألة تسمية العاصي ممن انتسب إلى الإسلام في الدنيا ماذا يسمى، وهنا اختلف الخوارج والمعتزلة. فالخوارج يسمونه كافرا، والمعتزلة يقولون هو في منزلة بين المنزلتين. والمسألة الثالثة مسألة مصير العاصي ممن انتسب إلى الإسلام يوم القيامة، وهذه تتفق فيها الخوارج والمعتزلة أنه خالد مخلد في النار أبدا. فالناس عندهم يوم القيامة إما سعيد منعم لا يعذب، وإما شقي معذب لا ينعم. هكذا يقولون، ويقولون لا يخرج من النار أحد دخلها، لا يخرج من النار أحد دخلها. لكن الخوارج يقولون هو في دركات الكفار، لأن عندهم كافر. والمعتزلة يقولون هو في دركة أخف من دركات الكفار، فعندهم المنافقون في الدرك الأسفل من النار، وهذا معلوم، وفوقهم الكفار، وفوقهم العصاة الذين انتسبوا إلى الإسلام، والكل خالد مخلد في النار عندهم. وهؤلاء كما سمعنا يسمون بالوعيدية. وأما أهل الوعد وهم المرجئة فيسمون العاصية المنتسب للإسلام مؤمنا بإطلاق، ويثبتون له الإيمان المطلق، ويثبتون له الإيمان المطلق. وفي مصيره في الآخرة هم ثلاثة أصناف: المرجئة في مصير العاصي الملي يوم القيامة ثلاثة أصناف: صنف يقولون هو مستحق للمغفرة ولا بد، ولا يدخل النار أحد من أهل التوحيد، لا يدخل النار إلا الكفار. وصنف يقولون لا ندري هل يدخل أحد من أهل التوحيد النار أو لا. يسمون الواقفية من المرجئة، متوقفون، يقولون ما ندري هل يدخل أحد من أهل التوحيد النار أو لا. وصنف يجوزون أن يعذب الله بعض أهل التوحيد، ويجوزون أن يغفر الله لجميع المذنبين من أهل التوحيد، فهم يجوزون أن يدخل بعض الموحدين النار، ويجوزون أن لا يدخل بعض الموحدين النار. وأصل ضلال الطائفتين يعود إلى أمرين: الأول أنهم لم يجمعوا بين النصوص، فالمعتزلة نظروا إلى فالمعتزلة والخوارج نظروا إلى نصوص الوعيد وأهملوا نصوص الوعد، والمرجئة نظروا إلى نصوص الوعد وأهملوا نصوص الوعيد، ولو عملوا الواجب كما عليه أهل السنة والجماعة بالتأليف بين الأدلة وجمع الأدلة لاهتدوا. والأصل الثاني أنهم اعتقدوا أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، فقال الطائفة منهم: الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله، فلم يبق منه شيء، فإذا ذهب منه شيء لم يبق مع صاحبه من الإيمان شيء. وأما أهل السنة والجماعة فيقولون: العاصي الملي ظالم لنفسه بمعصيته، والمعاصي منقصة لإيمانه، وفاعلها إن لم يتب منها يستحق العقوبة من الله، لكنه ليس كافرا، وإنما هو مؤمن ناقص الإيمان، وهو يوم القيامة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه بعدله فأدخله النار، وإن شاء عفا عنه بفضله فأدخله الجنة، والكل مقترن بالحكمة. من يعفو الله عنه فبالحكمة، بفضل الله المقترن بحكمته، ومن يعذبه الله فبعدله المقترن بحكمته. ويعتقدون، أعني أهل السنة والجماعة، أن من الموحدين من يستحق دخول النار فيشفع له النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدخل النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وقد يشفع لهم بعض الصالحين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أمته يدخل بشفاعته الجنة عدد كبير من الناس. ومن الموحدين من يدخل النار ويسقط عن الصراط في النار فتشفع له الملائكة ويشفع له الصالحون ويشفع له الأنبياء حتى يخرج منها. ومنهم من يدخل النار ويخرج منها بعفو الله ورحمته، حيث يقول الله: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون وبقي أرحم الراحمين. فيقبض قبضة أو قبضتين من النار. ومنهم من يدخلها ويعذب فيها ثم يخرج منها فلا يخلد فيها موحد، فلن يعفو الله عن كل أهل الكبائر من الموحدين يوم القيامة، بل سيدخل بعض أهل الكبائر من الموحدين النار يقينا، لدلالة الأدلة على ذلك. وكل من معه إيمان سيدخل الجنة ابتداء أو مآلا. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وعقيدة أهل السنة والجماعة هي التي دلت عليها الأدلة. فمن الأدلة التي دلت على أن مرتكب الكبيرة من الموحدين لا يقصر بذلك، أن الله رتب على بعض الكبائر حدودا متنوعة، فرتب القطع على السرقة، والجلد على الزنا إن كان الزاني بكرا يجلد 100 جلدة، والجلد على شرب الخمر وعلى القذف، ولم يرتب عليها القتل. ولو كان ارتكاب الكبيرة كفرا لما تنوعت الحدود عليها، بل كان الحد واحدا ولرتب الله عليها الكفر، ولرتب الله عليها القتل، لأن من ارتد يقتل. لكن دلت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على غير هذا، فعلمنا يقينا أن مرتكب الكبيرة من الموحدين ليس كافرا. هذا وجه. والوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقام الحد على بعض مرتكب الكبائر في زمنه صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بالدخول في الإسلام بعد أن أقام عليهم الحد. ولو كان ارتكابهم للكبيرة كفرا لاستتابهم النبي صلى الله عليه وسلم من الكفر وأمرهم بالإسلام. فلما لم يقع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا أن مرتكب الكبيرة الموحد ليس بكافر. ومن الأدلة على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. رواه البخاري في الصحيح. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من أصاب شيئا من هذه الكبائر فعوقب به في الدنيا كان كفارة له، ولو كان شركا لما كان ذلك كفارة. أيضا قال أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أصاب من هذه الكبائر شيئا فستره الله فأمره يوم القيامة إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. ولو كان كافرا ما عفى الله عنه أبدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن الأدلة أيضا ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا اسمه عبد الله يلقب حمارا كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب أي في شرب الخمر، فأتي به مرة بعد مرة بعد مرة، فقال رجل من القوم اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به، اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به، يعني يشرب الخمر ويؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجلده، ثم يذهب يشرب الخمر فيؤتى به وهكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه، فوالله ما علمت أنه محب لله ورسوله. رواه البخاري. فوالله ما هنا يا أخوة ليست نافية، ما هنا موصولة، فالمعنى فوالله الذي علمت أنه يحب الله ورسوله. رواه البخاري. فمع شربه للخمر وهو من كبائر الذنوب بلا شك، وجلد النبي صلى الله عليه وسلم له، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لعنه، وأثبت له أنه يحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسكران فأمر بضربه، فقال رجل ما له أخزاه الله، ما له أخزاه الله، كيف يشرب الخمر أخزاه الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم. رواه البخاري. لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم، فسماه أخا للصحابة مع أنه شرب الخمر، ولو كان كافرا بشربه لما كان أخا للمؤمنين ولما كان أخا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الأول. وأما كونه لا يسلب اسم الإيمان بالكلية وتبقى له الأخوة الإيمانية، فعلى ذلك أدلة كثيرة، منها بعض ما تقدم، ومنها ما ذكره الشيخ رحمه الله حيث قال نعم
رحمه الله بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه في آية القصاص فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وقال
نعم هذا دليل على أن مرتكب الكبيرة لا يسلب اسم الإيمان بالكلية ولا تنفى عنه الأخوة الإيمانية، فإن هذه الآية في قاتل العمد، وقتل العمد قتل النفس التي حرم الله بغير حق من أكبر الكبائر ومن أعظم الورطات، ومع ذلك قال الله فمن عفي له من أخيه شيء، أي إذا عفى أولياء الدم عن قاتل العمد بالدية، عفوا إلى الدية، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. والشاهد أن الله قال فمن عفي له من أخيه، فكان القاتل عمدا أخا لأولياء المقتول. ولو كان مرتكب الكبيرة يسلب اسم الإيمان بالكلية ويفقد الأخوة الإيمانية لما قال الله فمن عفي له من أخيه، فالله سماه أخا. ونحن نعتقد أنه مع كبيرته ونقص إيمانه أخ للمؤمنين. نعم.
قال رحمه الله: وقال سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة.
هذه الآية أيضا دليل على أن مرتكب الكبيرة لا يسلب اسم الإيمان بالكلية ولا يفقد الأخوة الإيمانية، فإن البغي من أكبر الكبائر، ومع ذلك الحظ أن الله قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم مؤمنين، سمى الطائفتين مؤمنين، ثم قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فسمى الطائفة الباغية إخوة للطائفة المبغي عليها، وقال فأصلحوا بين أخويكم، فدل هذا على هذه العقيدة العظيمة، عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم.
قال رحمه الله: ولا يسلبون الفاسق الملية اسم الإيمان بالكلية ويخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة.
ولا يسلبون الفاسق الملية، الفاسق الملي هو الخارج عن طاعة الله مع إسلامه، يعصي الله وهو مسلم، هذا يسمى الفاسق الملي، وهذا احتراز عن الفاسق الكافر الذي فسق بكفره وخرج عن طاعة الله بكفره، فهذا لا يدخل معنا. نعم.
قال رحمه الله: بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله فتحرير رقبة مؤمنة.
هكذا عندك في اسم الإيمان؟
نعم.
ما قال الإيمان المطلق؟
لا،
في بعض نسخ الواسطية يدخل في اسم الإيمان المطلق. نعم، وسأفسره إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، كما في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقول النبي صلى الله.
نعم. عند أهل السنة والجماعة الفاسق الملي قد يدخل في الإيمان المطلق في النصوص. ما المقصود هنا في هذا الموضع بالإيمان المطلق؟ أي إطلاق الإيمان في النصوص، إطلاق لفظ الإيمان في النصوص. فعند أهل السنة والجماعة الفاسق الملي قد يدخل في لفظ الإيمان في النصوص، وذلك متى؟ أولا في الأحكام المعلقة بالإيمان، في الأحكام المعلقة بالإيمان، كقول الله عز وجل فتحرير رقبة مؤمنة، فهذا بإجماع العلماء يشمل الرقبة المؤمنة التي جاءت بكمال الإيمان والرقبة المؤمنة الفاسقة. فلو أن رجلا أعتق رقبة مؤمنة عاصية فإنها تجزئ عنه بالإجماع، تجزئ عنه بالإجماع. والثاني في نصوص التكليف، وإن شئت قل في كل أمر للمؤمنين وفي كل نهي للمؤمنين، فإن الفاسق يدخل فيها، فليس للفاسق أن يقول أنا ما أدخل في هذه الآيات أنا لست مخاطبا، بل هو مخاطب، كقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، هذا يشمل الفاسق وغير الفاسق، بل الفاسق أولى، فهو يدخل في خطاب التكليف المصدر بالإيمان، يدخل في خطاب التكليف المصدر بالإيمان. والأمر الثالث يدخل في الإيمان المقابل للكفر، فالإيمان الذي يقابل الكفر يدخل فيه الفاسق الملي، وقد لا يدخل في الإيمان في لفظ الإيمان في النصوص، وذلك إذا كان النص في مقام الثناء، إذا كان النص في مقام الثناء، كما في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه الآية سيقت للثناء على المؤمنين، فلا يدخل فيها الفاسق الملي. نعم.
قال رحمه الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم.
إذا عرفتم المسألة يا إخوة، هل يدخل الفاسق الملي في لفظ الإيمان في النصوص؟ في لفظ الإيمان في النصوص قد يدخل، وذلك في مقامات ثلاث، وقد لا يدخل، وذلك في مقام واحد. نعم.
قال رحمه الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن.
هذا الحديث متفق عليه، وهو من الأدلة على أن الفاسق الملي ينفى عنه الإيمان المطلق ولا يسلب اسم الإيمان بإطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ومعنى وهو مؤمن الإيمان الكامل، ف فنفي عنه الإيمان الكامل، بل إيمانه ناقص بدلالة الأدلة الأخرى التي تدل على أنه مؤمن وليس كافرا. ألم تمر بنا بعض الأدلة وليس كل الأدلة على أنه مؤمن؟ إذن نجمع بين الأدلة: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن الإيمان الكامل، الإيمان الكامل، وسيأتي الكلام عليه بعد قليل. وإنما هو مؤمن ناقص الإيمان. كذلك مما يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. وقد تقدم معنا يا إخوة في الدرس الماضي أن من سنن العرب في لغتها أنهم ينفون الشيء عمن فقد صفة عظمى من صفاته. وقلت لكم: لا زال الناس إلى اليوم يقولون عن رجل مثلا: ليس بإنسان، ليس بإنسان، مع أنه رجل لكن يقول ليس بإنسان. لما؟ لأنه فقد صفة عظمى من صفات الإنسانية. إذا كان مثلا غليظ القلب على الأيتام والضعفاء وكذا، يقول فلان ذاك ما هو إنسان. وهذا من سنن العرب في اللغة. ولذلك يقول العلماء: الأمر الذي ينفى الإيمان عن صاحبه إن لم يدل دليل على أنه كفر، يدل على أن ذلك الشيء من حقيقة الإيمان الواجبة، فإنه لا ينفى الإيمان إلا بفقد حقيقة منه واجبة. إذن يا إخوة، عدم الزنا من الإيمان، الإحسان للجار من الإيمان، لأنه نفي الإيمان عمن فقد هذا. وهذا يدل على أن ذلك الأمر، أعني تركه إن كان منهيا عنه وفعله إن كان واجبا، من حقيقة الإيمان الواجبة. نعم.
قال رحمه الله: ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته.
نعم، هذه مسألة مهمة جدا. ماذا يسمى الفاسق الملي عند أهل السنة والجماعة؟ انتبهوا يا إخوة، اتفق أهل السنة والجماعة بلا خلاف بينهم على أنه لا يسلب الدين بارتكابه الكبيرة، لكن ماذا يسمى؟ ذهب بعض أهل السنة والجماعة إلى أن كل من ارتكب أمرا نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن صاحبه لا يسمى مؤمنا، وإنما يسمى مسلما. وهذا جاء عن الإمام أحمد رحمه الله. فالزاني مثلا، الإمام أحمد لا يسميه اسم المؤمن، وإنما يسميه اسم المسلم، فهو مسلم لم يخرج من الدين، لكن يرى أنه ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن لا يسميه مؤمنا، لكنه لا يخرجه عن حد الإيمان وحد الدين. وأكثر أهل السنة والجماعة على أنه يسمى مؤمنا ناقص الإيمان، يسمى مؤمنا ناقص الإيمان، ويسمى مؤمنا عاصيا، ويقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وهذا الذي عليه أكثر أهل السنة والجماعة، وهو الذي ذكره الشيخ. نعم.
قال رحمه الله: ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم.
نعم، الاسم المطلق يا إخوة هو الإيمان المطلق، ومطلق الاسم هو مطلق الإيمان. فما معناهما؟ الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، الإيمان الكامل، وهو درجتان: الإيمان الكامل الكمال الواجب، وذلك بفعل الواجبات وترك المحرمات، والدرجة الثانية الإيمان الكامل الكمال المستحب، وهو فوق الإيمان الكامل الكمال الواجب. كما بينا فيما مضى، ما الذي يقابله؟ يقابله الإيمان الناقص، يقابله الإيمان الناقص أو الإسلام، كما قال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فهذا يقابل الإيمان الكامل: قل لم تؤمنوا الإيمان الكامل ولكن قولوا أسلمنا. وهذا الإيمان هو الذي يمنع دخول النار، يمنع من دخول النار. ومطلق الإيمان هو أصل الإيمان، وهو الذي يخرج به الإنسان عن حد الكفر، يخرج به الإنسان عن حد الكفر ويدخل في الدين، ويقابله الكفر الذي يقابل مطلق الإيمان الكفر، وهو أيضا درجات، فقد ينقص جدا وقد ينقص شيئا بحسب المنقصات. وهذا الإيمان هو الذي يمنع الخلود في النار، يمنع الخلود في النار. فصاحبه قد يدخل الجنة ابتداء بفضل الله المقترن بحكمته، وقد يدخل النار ابتداء بعدل الله المقترن بحكمته ثم يخرج منها. وأما كونه تحت المشيئة، وأما كونه تحت المشيئة فلأدلة كثيرة، منها بعض ما تقدم، ومنها قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم عن مانع الزكاة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. رواه مسلم. مانع الزكاة مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، من أعظم الكبائر، ومع ذلك قال الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه يوم القيامة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، لأنه تحت المشيئة. وأما كونه لا بد أن يدخل بعض أهل الكبائر النار ثم يخرجون منها فللأخبار بدخولها، ولا بد من صدق الخبر، لا بد من صدق الخبر. محال أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ولا يقع. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن بعض أهل الكبائر من الموحدين سيدخلون النار، فنحن نجزم يقينا أن بعض أهل الكبائر من الموحدين سيدخلون النار. النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله. إذا دخل النار بعض من كان يعبد الله، فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود. وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار. متفق عليه. هذا يا إخوة يدل على أن بعض المصلين، نعوذ بالله من سوء الحال، بعض المصلين سيدخلون النار، ولكن النار لا تأكل أعضاء السجود، لا تأكل أعضاء السجود. النار للموحد إذا استحق العذاب ولم يعفو الله عنه، لا تصيب جبهته وأنفه، ولا تصيب كفيه، ولا تصيب ركبتيه، ولا تصيب أطراف قدميه. يظهر هذا عليهم في النار، نعوذ بالله، يظهر هذا عليهم في النار، فيعرف أنهم موحدون معذبون. فإذا أراد الله أن يخرجهم من النار أمر الملائكة أن يخرجوهم. كيف يعرفونهم؟ بهذه العلامة. وهذا أحد الأدلة على أن تارك الصلاة كافر، فإنه إذا كان في النار لن تخرجه الملائكة، لأنهم لا يرون عليه أثر الإيمان. وهذا دليل من الأدلة الكثيرة. أيضا في حديث الشفاعة يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله، أي من كان موحدا. رواه البخاري في الصحيح. فإن قال قائل: فما تقولون في النصوص التي فيها خلود بعض أهل الكبائر في النار، كقول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قلنا الخلود في لغة العرب هو المكث الطويل والمقام الطويل. ولذلك يا إخوة العرب تسمي المعمر من البشر الذي لم يظهر عليه أثر الشيب مخلدا. يقولون هذا مخلد، يعني الرجل كبير السن الذي ما يظهر عليه أثر الشيب. بعض الناس ما شاء الله يبلغ 60 يبلغ 70 ما تكاد ترى شعرة بيضاء في لحيته أو في رأسه، وتجده نشيط الحركة. العرب تسمي هذا مخلدا. هل يدور في خلد أحد أنهم يقصدون أنه لا يموت؟ كل الناس وكل العقلاء يدركون أنه يموت، لكن لطول بقائه وطول مكثه يسمونه مخلدا. إذن الخلود في لغة العرب هو المكث الطويل والمقام الطويل. ثم هذا المكث قد يكون مؤبدا لا نهاية له، وقد يكون مؤمدا له نهاية. والخلود في النصوص جاء على ثلاثة أنحاء. الأول جاء الخلود في الجنة مقيدا بالأبد، فأهل الجنة خالدون فيها أبدا. وما أطلق يحمل على المقيد، يحمل على المقيد. إذن مكث أهل الجنة في الجنة مكث طويل لا نهاية له. لما؟ لأنه قيد في النصوص بالأبد. الناحية الأولى خلود الكفار والمنافقين في النار قيد بالأبد، وما أطلق يحمل على المقيد. فالكفار والمنافقون خالدون في النار أبدا. والناحية الثالثة خلود أهل الكبائر جاء مطلقا فهو مؤمد، له أمد ينتهي إليه، وقد دل على ذلك الأدلة التي ذكرناها. وأختم بفائدة ونصيحة، وسامحونا اليوم على الإطالة، نريد نختم المسألة. أما الفائدة وهي فائدة ذكرها العلماء في مسائل الإيمان، وهي أن أهل الإسلام أكثر من أهل الإيمان، وأن أهل الإيمان أكثر من أهل الإحسان. فأقل الناس هم أهل الإحسان، ثم أكثر منهم أهل الإيمان، ثم أكثر منهم أهل الإسلام. ومن جهة أخرى أن حقائق الإحسان أكثر من حقائق الإيمان، وأن حقائق الإيمان أكثر من حقائق الإسلام. كيف؟ الإحسان تدخل في حقائق الإسلام وحقائق الإيمان مع التمام والكمال، فحقائق الإحسان أكثر، وحقائق الإيمان أكثر من حقائق الإسلام، لأن حقائق الإيمان تدخل فيها حقائق الإسلام وحقائق الإيمان، وهذه من عرفها يفهم العلاقة بين الإسلام والإيمان وبين الإيمان والإحسان. ثم أختم بتنبيه ووصية، أنبه نفسي وإخواني إلى أنه لا ينبغي لأحد أن يتساهل في معاصي الله اتكالا على عفو الله، فإن قد علمنا أن بعض العصاة من الموحدين يدخلون النار ولا بد، فمن الذي يؤمن العبد إن عصى أن يكون منهم؟ من الذي يؤمنك يا عبد الله إن عصيت الله أن لا تكون من الذين سيدخلون النار؟ ولا ينبغي أيضا أن يتساهل في المعاصي اتكاء على أنه حتى لو دخل النار سيخرج منها ولا بد، فإن قليل النار شديد، إن قليل النار شديد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة، أي يغمس غمسة، ثم يقال: يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا ربي. رواه مسلم في الصحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل على أقمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل والقمقم، يعني كما يغلي قدر النحاس إذا وضع على النار، والنحاس موصل للحرارة، وكما يغلي الإناء الذي يسخن فيه الماء، والحديث في الصحيحين. وفي رواية عند مسلم: ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. هذا أهون أهل النار، في أخمص قدميه جمرتان من شدة حرارتهما يغلي منهما دماغه، وهو يرى أنه أشد أهل النار عذابا وإنه لأهونهم عذابا، ومعنى ذلك أن كل من يدخل النار سيكون أشد عذابا من هذا. كيف يستهين الإنسان بالنار ويقول: حتى لو عصيت وأنا موحد سأخرج من النار؟ ولا ينبغي أيضا لأحد أن يتساهل في المعصية، فإنه لا يدري ما تبلغ به المعصية في الدنيا. وقد قال بعض السلف: المعاصي بريد الكفر، المعاصي بريد الكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، فإن زاد زادت، فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني. فيا عبد الله لا تستهن بالمعصية، فإن المعصية تجر المعصية، ولا تدري والعياذ بالله قد يكون من شؤم المعاصي أن ترين على القلب حتى تغلبه، وقد تقود العبد إلى أن يكفر. يقول ابن القيم رحمه الله: إن استمر العبد على الذنوب وأصر عليها خيفة أن ترين على قلبه حتى تخرجه من الإسلام بالكلية. وهنا اشتد خوف السلف. معاشر الفضلاء، ما خلقنا إلا لنعبد الله، وإنا والله لكادحون إلى ربنا، وإنا لملاقون ربنا وأعمالنا. فالله الله، اصبروا على الطاعة واصبروا عن المعصية، فإن الرحيل قريب. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن عرف الله فاتقاه، وعرف دين الله فلزمه، وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدى حقه. تقبل الله من الجميع وكتب أجر الجميع، وجزاكم الله خيرا على صبركم وبقائكم واستماعكم، وجعل ذلك رفعة لكم في الدنيا والآخرة. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا معاشر الفضلاء، صلى الناس وانصرفوا وثبتتم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس علم وتذكير، في مجلس علم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرجى لكم أن تتنزل عليكم السكينة، وأن تغشاكم الرحمة، وأن تحفكم الملائكة، وأن تجالسكم، وأن تذكركم عند ربكم، وأن يثني عليكم ربكم في الملأ الأعلى، وأن يحقق لكم سؤلكم، ويدفع عنكم ما تستعيذون منه، ويغفر لكم ويغفر لمن جالسكم، كما يرجى لكم بمجلسكم هذا إن أخلصتم لربكم سبحانه وتعالى أن تنصرفوا منه بأجر الحاج الذي تم حجه وبأجر المجاهد في سبيل الله، فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمع لنا ذلك كله، وأن يزيدنا من فضله أضعاف أضعاف، وأن يجعل مجلسنا هذا مما ترفع به درجتنا عنده، ومما ترفع به درجتنا في الجنة. معاشر الفضلاء، درسنا في أمر هو أغلى عندنا من أرواحنا، درسنا في عقيدتنا، في عقيدة أهل السنة والجماعة، في العقيدة الثابتة في كتاب الله، في عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، في عقيدة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في عقيدة أئمة الإسلام رحمهم الله، في عقيدة هي متفقة مع لغة العرب، متفقة مع العقل، متفقة مع الفطرة، لا حيرة فيها ولا اضطراب ولا تحير ولا ارتياب، عقيدة صافية نقية. هذه العقيدة التي نسأل الله عز وجل أن يثبتنا عليها حتى نلقاه، حيث نشرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، ولا زلنا مع منهج أهل السنة والجماعة في مسائل الإيمان. وقد عرفنا أن أصل أصول مسائل الإيمان أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. الإيمان تصديق ويقين واعتقاد متين بأركان الإيمان الستة وبكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ويبين هذا الإيمان نطق باللسان بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لمن كان قادرا، وهذا من الإيمان. ويصدق هذا الإيمان عمل بالجوارح والأركان، وهذا من الإيمان. ومثل الإيمان في الكتاب والسنة مثل النخلة، أصلها ثابت وفرعها في السماء وثمارها طيبة مباركة يانعة. فالإيمان أمر ثابت في القلب وظاهر على الجوارح، والإيمان يزيد وينقص، يزيد بطاعة الله، يزيد بفعل الواجبات والمستحبات امتثالا وإخلاصا واتباعا، وبترك المحرمات والمكروهات قصدا وإخلاصا، وباجتناب المشتبهات وترك فضول المباحات التي لا تنفع المؤمن، وينقص بضد ذلك، فينقص بترك الواجبات والمستحبات وبفعل المحرمات والمكروهات وبالتقحم في المشتبهات وبالازدياد من فضول المباحات. وهذا النقص قد يكون مع الإثم وقد يكون بدون إثم، فيكون مع الإثم إن كان النقص بترك الواجبات من غير عذر أو بفعل المحرمات من غير عذر، ويكون بغير إثم فيما وراء ذلك. وعلمنا أن الإنسان لا يكون إيمانه واحدا منذ أن يؤمن إلى أن يموت، بل إن إيمانه يزيد وينقص، وهذا أمر يجده الإنسان من نفسه ولا يحتاج إلى إقامة دليل، كيف وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع السلف على هذا. وعلمنا أن الناس يتفاوتون في إيمانهم، فليس الناس على درجة واحدة في إيمانهم، بل منهم من هو ظالم لنفسه فمع إسلامه وتحصيله لأصل الإيمان هو مقصر في فعل الواجبات وفاعل لشيء من المحرمات، ومنهم مقتصد أتى بكمال الإيمان الواجب ففعل الواجبات وترك المحرمات، ومنهم سابق بالخيرات أتى بكمال الإيمان الواجب والمستحب ففعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات واجتنب المشتبهات وفضول المباحات. ومن ظلم، والكل سيدخل الجنة، لكن الظالم لنفسه قد يدخل الجنة ابتداء بفضل الله المقترن بحكمته، وقد يدخل النار بعدل الله المقترن بحكمته ثم يخرج منها إلى الجنة. وأما المقتصد والسابق بالخيرات فإنه يدخل الجنة ابتداء ولا يدخل النار، ثم هم في الجنة في درجات بحسب قوة إيمانهم. هذا خلاصة ما تقدم بيانه مما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة. ثم نكمل شرح ما ذكره الشيخ وسطره رحمه الله عز وجل وجزاه عن أمة الإسلام خيرا، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج.
نعم، يعني أن أهل السنة والجماعة مع قولهم إن الأعمال من الإيمان لا يكفرون من ثبت إيمانه فوجدت فيه حقيقة الإيمان المركبة من القول والاعتقاد والعمل، فكان من المسلمين من أهل القبلة لا يكفرونه بمطلق المعاصي والكبائر، فلا يكفرون إلا من كفره الله أو كفره رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعت فيه الشروط وانتفت الموانع. ومطلق المعاصي والكبائر تعني المعاصي التي لم تدل الأدلة على أنها كفر بالله، والمعاصي كبائر وصغائر، والكبائر هي الذنوب العظام، وهي كل ما رتبه عليه حدا في الدنيا أو وعيدا في الآخرة من عذاب أو غضب أو نار أو لعن أو تهديد. فهذا ضابط الكبائر، كل ذنب رتب الله عليه حدا في الدنيا كالسرقة والزنا وشرب الخمر والقذف، أو رتب الله عليه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وعيدا في الآخرة من عذاب أو نار أو تهديد أو غضب أو لعن. ففاعل هذه المعاصي عند أهل السنة والجماعة مؤمن ناقص الإيمان بمعصيته، وبحسب معاصيه يكون نقص إيمانه، يكون نقص إيمانه. أما الوعيدية المخالفون لأهل السنة والجماعة فإنهم يخرجون فاعل الكبيرة من الإيمان ومن مصير أهل الإيمان. إذا ارتكب المؤمن الكبيرة أخرجوه من الإيمان في الدنيا وأخرجوه من مصير أهل الإيمان في الآخرة. فجمهور الخوارج يكفرونه ويطلقون عليه اسم الكافر ويلحقون به أحكام الكافر في الدنيا، فيرون قتله ويرون سبي نسائه، وهذا ما ترونه في زماننا وتسمعون عنه في زماننا من خوارج عصرنا الذين هم الدواعش والقاعدة ومن لف لفهم. هم في بلاد المسلمين يكفرون المسلمين بالكبائر ويسبون نساءهم ويأتون إلى البيوت ويدخلون البيت ويأخذون المرأة بحجة أنها كافرة ويسبونها وتبقى عند أحدهم يوما ثم يهديها ويهبها للآخر والآخر يهب له ما عنده. وهذا أمر علمناه علم اليقين، ومن عانى من نارهم من إخواننا
يدرك أكثر مما أدركنا. هكذا هم الخوارج كلاب أهل النار. نعوذ بالله من شرهم. فجمهور الخوارج إذا ارتكب المؤمن كبيرة سلبوا منه اسم الإيمان وأخرجوه عن حد الإيمان وأدخلوه في حد الكفر وسموه كافرا وألحقوا به أحكام الكفر. وأما المعتزلة فيسلبونه اسم الإيمان بالكلية ويخرجونه عن اسم الإيمان، لكن لا يدخلونه في اسم الكفر، ولكن يقولون هو في الدنيا في منزلة بين المنزلتين. يقولون لا نسميه مؤمنا بل ننفي عنه الإيمان بالكلية، ولا نسميه كافرا ولكن نقول هو في منزلة بين المنزلتين. ثم تتفق الطائفتان الخوارج والمعتزلة على أنه خالد مخلد في النار يوم القيامة. فعندنا يا فضلاء ثلاث مسائل. المسألة الأولى مسألة سلب اسم الإيمان عن الفاسق الملي، عن العاصي ممن أسلم، وهذه يتفق عليها الخوارج والمعتزلة يسلبون عنه اسم الإيمان. والمسألة الثانية مسألة تسمية العاصي ممن انتسب إلى الإسلام في الدنيا ماذا يسمى؟ وهنا اختلف الخوارج والمعتزلة. فالخوارج يسمونه كافرا، والمعتزلة يقولون هو في منزلة بين المنزلتين. والمسألة الثالثة مسألة مصير العاصي ممن انتسب إلى الإسلام يوم القيامة، وهذه تتفق فيها الخوارج والمعتزلة أنه خالد مخلد في النار أبدا. فالناس عندهم يوم القيامة إما سعيد منعم لا يعذب، وإما شقي معذب لا ينعم. هكذا يقولون، ويقولون لا يخرج من النار أحد دخلها، لا يخرج من النار أحد دخلها. لكن الخوارج يقولون هو في دركات الكفار، لأن عندهم كافر. والمعتزلة يقولون هو في دركة أخف من دركات الكفار. فعندهم المنافقون في الدرك الأسفل من النار، وهذا معلوم، وفوقهم الكفار، وفوقهم العصاة الذين انتسبوا إلى الإسلام، والكل خالد مخلد في النار عندهم. وهؤلاء كما سمعنا يسمون بالوعيدية. وأما أهل الوعد وهم المرجئة فيسمون العاصية المنتسب للإسلام مؤمنا بإطلاق، ويثبتون له الإيمان المطلق، ويثبتون له الإيمان المطلق. وفي مصيره في الآخرة هم ثلاثة أصناف: المرجئة في مصير العاصي الملي يوم القيامة ثلاثة أصناف: صنف يقولون هو مستحق للمغفرة ولا بد ولا يدخل النار أحد من أهل التوحيد، لا يدخل النار إلا الكفار. وصنف يقولون لا ندري هل يدخل أحد من أهل التوحيد النار أو لا، يسمون الواقفية من المرجئة، متوقفون يقولون ما ندري هل يدخل أحد من أهل التوحيد النار أو لا. وصنف يجوزون أن يعذب الله بعض أهل التوحيد ويجوزون أن يغفر الله لجميع المذنبين من أهل التوحيد، فهم يجوزون أن يدخل بعض الموحدين النار ويجوزون أن لا يدخل بعض الموحدين النار. وأصل ضلال الطائفتين يعود إلى أمرين: الأول أنهم لم يجمعوا بين النصوص، فالمعتزلة نظروا إلى فالمعتزلة والخوارج نظروا إلى نصوص الوعيد وأهملوا نصوص الوعد، والمرجئة نظروا إلى نصوص الوعد وأهملوا نصوص الوعيد، ولو عملوا الواجب كما عليه أهل السنة والجماعة بالتأليف بين الأدلة وجمع الأدلة لاهتدوا. والأصل الثاني أنهم اعتقدوا أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، فقال الطائفة منهم الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله فلم يبق منه شيء، فإذا ذهب منه شيء لم يبق مع صاحبه من الإيمان شيء. وأما أهل السنة والجماعة فيقولون العاصي الملي ظالم لنفسه بمعصيته، والمعاصي منقصة لإيمانه، وفاعلها إن لم يتب منها يستحق العقوبة من الله، لكنه ليس كافرا وإنما هو مؤمن ناقص الإيمان، وهو يوم القيامة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه بعدله فأدخله النار، وإن شاء عفا عنه بفضله فأدخله الجنة، والكل مقترن بالحكمة. من يعفو الله عنه فبالحكمة، بفضل الله المقترن بحكمته، ومن يعذبه الله فبعدله المقترن بحكمته ويعتقدون، أعني أهل السنة والجماعة، أن من الموحدين من يستحق دخول النار فيشفع له النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدخل النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وقد يشفع لهم بعض الصالحين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أمته يدخل بشفاعته الجنة عدد كبير من الناس. ومن الموحدين من يدخل النار ويسقط عن الصراط في النار فتشفع له الملائكة ويشفع له الصالحون ويشفع له الأنبياء حتى يخرج منها. ومنهم من يدخل النار ويخرج منها بعفو الله ورحمته، حيث يقول الله: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون وبقي أرحم الراحمين، فيقبض قبضة أو قبضتين من النار. ومنهم من يدخلها ويعذب فيها ثم يخرج منها فلا يخلد فيها موحد، فلن يعفو الله عن كل أهل الكبائر من الموحدين يوم القيامة، بل سيدخل بعض أهل الكبائر من الموحدين النار يقينا، لدلالة الأدلة على ذلك. وكل من معه إيمان سيدخل الجنة ابتداء أو مآلا، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وعقيدة أهل السنة والجماعة هي التي دلت عليها الأدلة. فمن الأدلة التي دلت على أن مرتكب الكبيرة من الموحدين لا يقصر بذلك، أن الله رتب على بعض الكبائر حدودا متنوعة، فرتب القطع على السرقة والجلد على الزنا إن كان الزاني بكرا يجلد 100 جلدة، والجلد على شرب الخمر وعلى القذف، ولم يرتب عليها القتل. ولو كان ارتكاب الكبيرة كفرا لما تنوعت الحدود عليها، بل كان الحد واحدا ولرتب الله عليها الكفر ولرتب الله عليها القتل، لأن من ارتد يقتل. لكن دلت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على غير هذا، فعلمنا يقينا أن مرتكب الكبيرة من الموحدين ليس كافرا، هذا وجه. والوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقام الحد على بعض مرتكب الكبائر في زمنه صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بالدخول في الإسلام بعد أن أقام عليهم الحد. ولو كان ارتكابهم للكبيرة كفرا لاستتابهم النبي صلى الله عليه وسلم من الكفر وأمرهم بالإسلام. فلما لم يقع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا أن مرتكب الكبيرة الموحد ليس بكافر. ومن الأدلة على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. رواه البخاري في الصحيح. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من أصاب شيئا من هذه الكبائر فعوقب به في الدنيا كان كفارة له، ولو كان شركا لما كان ذلك كفارة. أيضا قال أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أصاب من هذه الكبائر شيئا فستره الله فأمره يوم القيامة إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، ولو كان كافرا ما عفى الله عنه أبدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن الأدلة أيضا ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا اسمه عبد الله يلقب حمارا كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب أي في شرب الخمر، فأتي به مرة بعد مرة بعد مرة، فقال رجل من القوم: اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به، اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به، يعني يشرب الخمر ويؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجلده، ثم يذهب يشرب الخمر فيؤتى به وهكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت أنه محب لله ورسوله. رواه البخاري. فوالله ما هنا يا أخوة ليست نافية، ما هنا موصولة، فالمعنى فوالله الذي علمت أنه يحب الله ورسوله. رواه البخاري، فمع شربه للخمر وهو من كبائر الذنوب بلا شك، وجلد النبي صلى الله عليه وسلم له، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لعنه، وأثبت له أنه يحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسكران فأمر بضربه، فقال رجل: ما له أخزاه الله، ما له أخزاه الله، كيف يشرب الخمر أخزاه الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم. رواه البخاري: لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم. فسماه أخا للصحابة مع أنه شرب الخمر، ولو كان كافرا بشربه لما كان أخا للمؤمنين، ولما كان أخا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الأول. وأما كونه لا يسلب اسم الإيمان بالكلية وتبقى له الأخوة الإيمانية، فعلى ذلك أدلة كثيرة، منها بعض ما تقدم، ومنها ما ذكره الشيخ رحمه الله حيث قال: نعم،
قال رحمه الله: بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وقال:
نعم، هذا دليل على أن مرتكب الكبيرة لا يسلب اسم الإيمان بالكلية ولا تنفى عنه الأخوة الإيمانية، فإن هذه الآية في قاتل العمد، وقتل العمد قتل النفس التي حرم الله بغير حق من أكبر الكبائر ومن أعظم الورطات، ومع ذلك قال الله: فمن عفي له من أخيه شيء، أي إذا عفى أولياء الدم عن قاتل العمد بالدية، عفوا إلى الدية، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. والشاهد أن الله قال: فمن عفي له من أخيه، فكان القاتل عمدا أخا لأولياء المقتول، ولو كان مرتكب الكبيرة يسلب اسم الإيمان بالكلية ويفقد الأخوة الإيمانية لما قال الله: فمن عفي له من أخيه. فالله سماه أخا، ونحن نعتقد أنه مع كبيرته ونقص إيمانه أخ للمؤمنين. نعم،
قال رحمه الله: وقال سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة.
هذه الآية أيضا دليل على أن مرتكب الكبيرة لا يسلب اسم الإيمان بالكلية ولا يفقد الأخوة الإيمانية، فإن البغي من أكبر الكبائر، ومع ذلك الحظ أن الله قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فسماهم مؤمنين، سمى الطائفتين مؤمنين، ثم قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فسمى الطائفة الباغية إخوة للطائفة المبغي عليها، وقال: فأصلحوا بين أخويكم. فدل هذا على هذه العقيدة العظيمة، عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم.
قال رحمه الله: ولا يسبون الفاسق الملية اسم الإيمان بالكلية ويخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة.
ولا يسلبون الفاسق الملية. الفاسق الملي هو الخارج عن طاعة الله مع إسلامه، يعصي الله وهو مسلم، هذا يسمى الفاسق الملي، وهذا احتراز عن الفاسق الكافر الذي فسق بكفره وخرج عن طاعة الله بكفره، فهذا لا يدخل معنا. نعم.
قال رحمه الله: بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله: فتحرير رقبة مؤمنة.
هكذا عندك في اسم الإيمان؟
نعم.
ما قال الإيمان المطلق؟
لا،
في بعض نسخ الواسطية يدخل في اسم الإيمان المطلق. نعم، وسأفسره إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله: فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، كما في قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقول النبي صلى الله.
نعم. عند أهل السنة والجماعة الفاسق الملي قد يدخل في الإيمان المطلق في النصوص. ما المقصود هنا في هذا الموضع بالإيمان المطلق؟ أي إطلاق الإيمان في النصوص، إطلاق لفظ الإيمان في النصوص. فعند أهل السنة والجماعة الفاسق الملي قد يدخل في لفظ الإيمان في النصوص، وذلك متى؟ أولا في الأحكام المعلقة بالإيمان، في الأحكام المعلقة بالإيمان، كقول الله عز وجل: فتحرير رقبة مؤمنة. فهذا بإجماع العلماء يشمل الرقبة المؤمنة التي جاءت بكمال الإيمان، والرقبة المؤمنة الفاسقة. فلو أن رجلا أعتق رقبة مؤمنة عاصية فإنها تجزئ عنه بالإجماع، تجزئ عنه بالإجماع. والثاني في نصوص التكليف، وإن شئت قل في كل أمر للمؤمنين وفي كل نهي للمؤمنين، فإن الفاسق يدخل فيها، فليس للفاسق أن يقول: أنا ما أدخل في هذه الآيات، أنا لست مخاطبا، بل هو مخاطب، كقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. هذا يشمل الفاسق وغير الفاسق، بل الفاسق أولى، فهو يدخل في خطاب التكليف المصدر بالإيمان، يدخل في خطاب التكليف المصدر بالإيمان. والأمر الثالث يدخل في الإيمان المقابل للكفر. فالإيمان الذي يقابل الكفر يدخل فيه الفاسق الملي، وقد لا يدخل في الإيمان في لفظ الإيمان في النصوص، وذلك إذا كان النص في مقام الثناء، إذا كان النص في مقام الثناء، كما في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه الآية سيقت للثناء على المؤمنين، فلا يدخل فيها الفاسق الملي. نعم.
قال رحمه الله: وقول النبي صلى الله عليه وسلم.
إذا عرفتم المسألة يا إخوة، هل يدخل الفاسق الملي في لفظ الإيمان في النصوص؟ في لفظ الإيمان في النصوص قد يدخل، وذلك في مقامات ثلاث، وقد لا يدخل، وذلك في مقام واحد. نعم.
قال رحمه الله: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن.
هذا الحديث متفق عليه، وهو من الأدلة على أن الفاسق الملي ينفى عنه الإيمان المطلق ولا يسلب اسم الإيمان بإطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ومعناه وهو مؤمن الإيمان الكامل، فنفي عنه الإيمان الكامل، بل إيمانه ناقص بدلالة الأدلة الأخرى التي تدل على أنه مؤمن وليس كافرا. ألم تمر بنا بعض الأدلة وليس كل الأدلة على أنه مؤمن؟ إذن نجمع بين الأدلة: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن الإيمان الكامل، الإيمان الكامل، وسيأتي الكلام عليه بعد قليل، وإنما هو مؤمن ناقص الإيمان. كذلك مما يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. وقد تقدم معنا يا إخوة في الدرس الماضي أن من سنن العرب في لغتها أنهم ينفون الشيء عمن فقد صفة عظمى من صفاته. وقلت لكم: لا زال الناس إلى اليوم يقولون عن رجل مثلا ليس بإنسان، ليس بإنسان، مع أنه رجل، لكن يقول ليس بإنسان. لما؟ لأنه فقد صفة عظمى من صفات الإنسانية. إذا كان مثلا غليظ القلب على الأيتام والضعفاء وكذا، يقول فلان ذاك ما هو إنسان. وهذا من سنن العرب في اللغة. ولذلك يقول العلماء الأمر الذي ينفى الإيمان عن صاحبه إن لم يدل دليل على أنه كفر يدل على أن ذلك الشيء من حقيقة الإيمان الواجبة، فإنه لا ينفى الإيمان إلا بفقد حقيقة منه واجبة. إذن يا إخوة، عدم الزنا من الإيمان، الإحسان للجار من الإيمان، لأنه نفي الإيمان عمن فقد هذا. وهذا يدل على أن ذلك الأمر، أعني تركه إن كان منهيا عنه وفعله إن كان واجبا، من حقيقة الإيمان الواجبة. نعم.
قال رحمه الله: ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته.
نعم، هذه مسألة مهمة جدا. ماذا يسمى الفاسق الملي عند أهل السنة والجماعة؟ انتبهوا يا إخوة، اتفق أهل السنة والجماعة بلا خلاف بينهم على أنه لا يسلب الدين بارتكابه الكبيرة. لكن ماذا يسمى؟ ذهب بعض أهل السنة والجماعة إلى أن كل من ارتكب أمرا نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن صاحبه لا يسمى مؤمنا، وإنما يسمى مسلما. وهذا جاء عن الإمام أحمد رحمه الله. فالزاني مثلا، الإمام أحمد لا يسميه اسم المؤمن، وإنما يسميه اسم المسلم، فهو مسلم لم يخرج من الدين، لكن يرى أنه ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن لا يسميه مؤمنا، لكنه لا يخرجه عن حد الإيمان وحد الدين. وأكثر أهل السنة والجماعة على أنه يسمى مؤمنا ناقص الإيمان، يسمى مؤمنا ناقص الإيمان، ويسمى مؤمنا عاصيا، ويقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وهذا الذي عليه أكثر أهل السنة والجماعة، وهو الذي ذكره الشيخ. نعم.
قال رحمه الله: ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم.
نعم، الاسم المطلق يا إخوة هو الإيمان المطلق، ومطلق الاسم هو مطلق الإيمان. فما معناهما؟ الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، الإيمان الكامل، وهو درجتان: الإيمان الكامل الكمال الواجب، وذلك بفعل الواجبات وترك المحرمات. والدرجة الثانية الإيمان الكامل الكمال المستحب، وهو فوق الإيمان الكامل الكمال الواجب، كما بينا فيما مضى. ما الذي يقابله؟ يقابله الإيمان الناقص، يقابله الإيمان الناقص أو الإسلام، كما قال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فهذا يقابل الإيمان الكامل، قل لم تؤمنوا الإيمان الكامل ولكن قولوا أسلمنا. وهذا الإيمان هو الذي يمنع دخول النار، يمنع من دخول النار. ومطلق الإيمان هو أصل الإيمان، وهو الذي يخرج به الإنسان عن حد الكفر، يخرج به الإنسان عن حد الكفر ويدخل في الدين ويقابله الكفر. الذي يقابل مطلق الإيمان الكفر، وهو أيضا درجات، فقد ينقص جدا وقد ينقص شيئا بحسب المنقصات. وهذا الإيمان هو الذي يمنع الخلود في النار، يمنع الخلود في النار. فصاحبه قد يدخل الجنة ابتداء بفضل الله المقترن بحكمته، وقد يدخل النار ابتداء بعدل الله المقترن بحكمته ثم يخرج منها. وأما كونه تحت المشيئة، وأما كونه تحت المشيئة فلأدلة كثيرة، منها بعض ما تقدم، ومنها قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم عن مانع الزكاة: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. رواه مسلم. مانع الزكاة مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، من أعظم الكبائر، ومع ذلك قال الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه يوم القيامة: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، لأنه تحت المشيئة. وأما كونه لا بد أن يدخل بعض أهل الكبائر النار ثم يخرجون منها فللأخبار بدخولها، ولا بد من صدق الخبر، لا بد من صدق الخبر. محال أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ولا يقع. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن بعض أهل الكبائر من الموحدين سيدخلون النار، فنحن نجزم يقينا أن بعض أهل الكبائر من الموحدين سيدخلون النار. النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله. إذن دخل النار بعض من كان يعبد الله، فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود. وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار. متفق عليه. هذا يا إخوة يدل على أن بعض المصلين، نعوذ بالله من سوء الحال، بعض المصلين سيدخلون النار، ولكن النار لا تأكل أعضاء السجود، لا تأكل أعضاء السجود. النار للموحد إذا استحق العذاب ولم يعفو الله عنه، لا تصيب جبهته وأنفه، ولا تصيب كفيه، ولا تصيب ركبتيه، ولا تصيب أطراف قدميه. يظهر هذا عليهم في النار، نعوذ بالله، يظهر هذا عليهم في النار، فيعرف أنهم موحدون معذبون. فإذا أراد الله أن يخرجهم من النار أمر الملائكة أن يخرجوهم. كيف يعرفونهم؟ بهذه العلامة. وهذا أحد الأدلة على أن تارك الصلاة كافر، فإنه إذا كان في النار لن تخرجه الملائكة، لأنهم لا يرون عليه أثر الإيمان. وهذا دليل من الأدلة الكثيرة. أيضا في حديث الشفاعة يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله، أي من كان موحدا. رواه البخاري في الصحيح. فإن قال قائل: فما تقولون في النصوص التي فيها خلود بعض أهل الكبائر في النار، كقول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قلنا: الخلود في لغة العرب هو المكث الطويل والمقام الطويل. ولذلك يا إخوة العرب تسمي المعمر من البشر الذي لم يظهر عليه أثر الشيب مخلدا. يقولون هذا مخلد، يعني الرجل كبير السن الذي ما يظهر عليه أثر الشيب. بعض الناس ما شاء الله يبلغ الستين، يبلغ السبعين، ما تكاد ترى شعرة بيضاء في لحيته أو في رأسه، وتجده نشيط الحركة. العرب تسمي هذا مخلدا. هل يدور في خلد أحد أنهم يقصدون أنه لا يموت؟ كل الناس وكل العقلاء يدركون أنه يموت، لكن لطول بقائه وطول مكثه يسمونه مخلدا. إذن الخلود في لغة العرب هو المكث الطويل والمقام الطويل. ثم هذا المكث قد يكون مؤبدا لا نهاية له، وقد يكون مؤمدا له نهاية. والخلود في النصوص جاء على ثلاثة أنحاء. الأول جاء الخلود في الجنة مقيدا بالأبد، فأهل الجنة خالدون فيها أبدا، وما أطلق يحمل على المقيد، يحمل على المقيد. إذن مكس أهل الجنة في الجنة مكس طويل لا نهاية له. لما؟ لأنه قيد في النصوص بالأبد. الناحية الأولى خلود الكفار والمنافقين في النار قيد بالأبد، وما أطلق يحمل على المقيد. فالكفار والمنافقون خالدون في النار أبدا. والناحية الثالثة خلود أهل الكبائر جاء مطلقا، فهو مؤمد، له أمد ينتهي إليه، وقد دل على ذلك الأدلة التي ذكرناها. وأختم بفائدة ونصيحة، وسامحونا اليوم على الإطالة، نريد نختم المسألة. أما الفائدة وهي فائدة ذكرها العلماء في مسائل الإيمان، وهي أن أهل الإسلام أكثر من أهل الإيمان، وأن أهل الإيمان أكثر من أهل الإحسان. فأقل الناس هم أهل الإحسان، ثم أكثر منهم أهل الإيمان، ثم أكثر منهم أهل الإسلام. ومن جهة أخرى أن حقائق الإحسان أكثر من حقائق الإيمان، وأن حقائق الإيمان أكثر من حقائق الإسلام. كيف؟ الإحسان تدخل في حقائق الإسلام وحقائق الإيمان مع التمام والكمال، فحقائق الإحسان أكثر وحقائق الإيمان أكثر من حقائق الإسلام، لأن حقائق الإيمان تدخل فيها حقائق الإسلام وحقائق الإيمان. وهذه من عرفها يفهم العلاقة بين الإسلام والإيمان وبين الإيمان والإحسان. ثم أختم بتنبيه ووصية. أنبه نفسي وإخواني إلى أنه لا ينبغي لأحد أن يتساهل في معاصي الله اتكالا على عفو الله، فإن قد علمنا أن بعض العصاة من الموحدين يدخلون النار ولا بد، فمن الذي يؤمن العبد إن عصى أن يكون منهم؟ من الذي يؤمنك يا عبد الله إن عصيت الله أن لا تكون من الذين سيدخلون النار؟ ولا ينبغي أيضا أن يتساهل في المعاصي اتكاء على أنه حتى لو دخل النار سيخرج منها ولا بد، فإن قليل النار شديد، إن قليل النار شديد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، أي يغمس غمسة. ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا ربي. رواه مسلم في الصحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل على أقمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل والقمقم، يعني كما يغلي قدر النحاس إذا وضع على النار والنحاس موصل للحرارة، وكما يغلي الإناء الذي يسخن فيه الماء، والحديث في الصحيحين. وفي رواية عند مسلم: ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. هذا أهون أهل النار، في أخمص قدميه جمرتان من شدة حرارتهما يغلي منهما دماغه. وهو يرى أنه أشد أهل النار عذابا وإنه لأهونهم عذابا، ومعنى ذلك أن كل من يدخل النار سيكون أشد عذابا من هذا. كيف يستهين الإنسان بالنار ويقول: حتى لو عصيت وأنا موحد سأخرج من النار. ولا ينبغي أيضا لأحد أن يتساهل في المعصية، فإنه لا يدري ما تبلغ به المعصية في الدنيا. وقد قال بعض السلف: المعاصي بريد الكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، فإن زادت، فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني. فيا عبد الله، لا تستهن بالمعصية، فإن المعصية تجر المعصية، ولا تدري، والعياذ بالله، قد يكون من شؤم المعاصي أن ترين على القلب حتى تغلبه، وقد تقود العبد إلى أن يكفر. يقول ابن القيم رحمه الله: إن استمر العبد على الذنوب وأصر عليها خيفا أن ترين على قلبه حتى تخرجه من الإسلام بالكلية. وهنا اشتد خوف السلف. معاشر الفضلاء، ما خلقنا إلا لنعبد الله، وإنا والله لكادحون إلى ربنا، وإنا لملاقون ربنا وأعمالنا. فالله الله، اصبروا على الطاعة واصبروا عن المعصية، فإن الرحيل قريب. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن عرف الله فاتقاه، وعرف دين الله فلزمه، وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدى حقه. تقبل الله من الجميع وكتب أجر الجميع، وجزاكم الله خيرا على صبركم وبقائكم واستماعكم، وجعل ذلك رفعة لكم في الدنيا والآخرة، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.